أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فاهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ثم أما بعد، فسوف نبدأ في شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني في الفقه المالكي بشرح العلامة الإمام أبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن محمد بن خلف المصري، المولود في سنة 857 والمتوفى في سنة 939 من الهجرة، على هذه الرسالة، وهي رسالة شيخ المغرب أبي محمد عبد الله بن أبي زيد عبد الرحمن القيرواني. وقبل بداية الكتاب نتكلم عن سبب تأليف الرسالة ومكانتها، كما ذكره العلامة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى. قال: سبب تأليف الرسالة كان في مدينة تونس في القرن الرابع الهجري شيخ جليل وعبد صالح، هو المؤدب مدرس القرآن الكريم أبو محفوظ محرز بن خلف الصدفي التونسي، وكان قد سعد بتعليم القرآن الكريم للأطفال وتحفيظهم إياه على وجه متقن صحيح مع تأديبهم وتهذيبهم. واشتهر هذا الشيخ بصلاحه وتقواه وطيب أنفاسه وحسن تأديبه للأطفال، فأقبل عليه الناس من قريب وبعيد بأولادهم يرسلونهم إليه ليلقنهم القرآن الكريم ويحفظوه مجودا مرتلا بين يديه، ويقتبسوا من أخلاقه ودينه وأدبه. وتخرج من عنده أجيال وجماعات كثيرة، فبدا لهذا الشيخ الجليل أن يضيف إلى تلقين القرآن الكريم وتحفيظه للأطفال تلقين العقيدة الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة، لتغرس في قلوبهم من صغرهم، ومعها جملة من الأحكام الفقهية التي تتقبلها أسنانهم الناشئة. فرجا من صاحبه وصديقه العالم العامل والعبد الصالح والفقيه المالكي المحدث الشيخ الإمام أبي محمد عبد الله ابن أبي زيد القيرواني أو القيرواني التونسي أن يؤلف له كتابا لطيف الحجم سهل الفهم والعلم، يحتوي على بيان العقيدة الإسلامية وأبواب من الفروع الفقهية، ليلقنه للولدان المتعلمين عنده مع تعليمه القرآن الكريم وتحفيظهم إياه. فاستجاب الشيخ الإمام أبو محمد ابن أبي زيد لرغبة صاحبه الجليل، فألف كتابا عرف باسم الرسالة، نظرا إلى إرساله من الشيخ الإمام إلى صاحبه محرز ولاختصاره ولطافته. فصار الشيخ المؤدب أبو محفوظ محرز يجمع للأطفال الذين يؤدبهم بين تعليم القرآن الكريم وتلقين العقيدة الإسلامية وتدريس الفقه المالكي، فكانت ثمرات العلم فيهم أتم، والخير والدين في أدبهم وأخلاقهم أقوى وأتم. والاهتمام بتعليم القرآن للولدان الصغار أول نشأتهم هو شعار الدين وعنوان المسلمين. قال العلامة القاضي المربي ابن خلدون في مقدمته في الفصل 31 في تعليم الولدان، قال: اعلم أن تعليم الولدان للقرآن شعار الدين، أخذ به أهل الملة ودرجوا عليه في جميع أمصارهم لما يسبق فيه إلى القلوب من رسوخ الإيمان وعقائده من آيات القرآن وبعض متون الأحاديث. وصار القرآن أصل التعليم الذي ينبني عليه ما يحصل به بعد من الملكات. وسبب ذلك أن التعليم في الصغر أشد رسوخا، وهو أصل لما بعده لأنه يبنى عليه، لأن السابق الأول للقلوب كالأساس للملكات، وعلى حسب الأساس وأساليبه يكون حال ما يبنى عليه. ويقدم تعليم القرآن للأطفال إيثارا للتبرك به والثواب عليه، وخشية ما يعرض للولد في غضون الصبا من الآفات والقواطع عن العلم فيفوته القرآن. فإذا تجاوز البلوغ فربما عصفت به رياح الشبيبة فألقته بساحل البطالة، فيغتنمون في زمان الصغر تحصيل القرآن لئلا يذهب الولد خلوا منه. يعني أن السلف الصالح كانوا يهتمون بتعليم الأطفال كتاب الله تبارك وتعالى، وكما قال الشاعر: أتاني الهوى من قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن. فقلب الطفل خالي من كل شيء، فإذا دخل القرآن فيه عمره وأصبح قلب الطفل عامرا بكلام الله تبارك وتعالى، فيمتلئ خيرا ونورا وبركة وسرا. فإضافة تعليم العقيدة إلى تعليم القرآن الكريم هو من تعليم القرآن الكريم بشكل أخص، كما اقترحه الشيخ محرز على الشيخ ابن أبي زيد أن يؤلف له كتابا يشمل العقيدة ويشمل عمل الجوارح من الفقه. وأجابه الإمام ابن أبي زيد في هذه الرسالة. وقد تعرض الإمام أبو حامد الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين إلى أهمية تعليم العقيدة للصغار في مقتبل نشأتهم، فبعد أن شرح معنى كلمتي الشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله شرحا عذبا مستفيضا، قال رحمه الله تعالى: الفصل الثاني في وجه التدريج إلى الإرشاد. وترتيب درجات الاعتقاد. يعني أن الإرشاد تدريج، درجة أولى ثم درجة ثانية ثم درجة ثالثة. قال: اعلم أن ما ذكرناه في شرح العقيدة ينبغي أن يقدم إلى الصبي في أول نشوئه، أي في مقتبل حياته، ليحفظه حفظا، ثم لا يزال ينكشف له معناه في كبره شيئا فشيئا. يعني أن الصبي يحفظ أولا من غير فهم، ثم كلما يعني كبرت سنه كبر عقله، فأصبح يفهم هذه الأشياء شيئا فشيئا. فابتداؤه الحفظ، ثم الفهم، ثم الاعتقاد والإيقان والتصديق به. وذلك مما يحصل في الصبا بغير برهان. فمن فضل الله سبحانه على قلب الإنسان أن شرحه في أول نشوئه للإيمان من غير حاجة إلى حجة وبرهان، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث البخاري: كل مولود يولد على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، يعني لا يحتاج إلى حجة وبرهان، فهو على فطرة الإيمان، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. وكيف ينكر ذلك وجميع عقائد العوام مبادئها التلقين المجرد والتقليد المحض؟ نعم، يكون الاعتقاد الحاصل بمجرد التقليد غير خال عن نوع من الضعف في الابتداء، على معنى أنه يقبل الإزالة بنقيضه لو ألقي إليه. يعني لو ألقي إليه الباطل بعد الحق، يعني قد يتزعزع أو قد يزول منه الحق، لكن فلا بد من تقويته وإثباته في النفس أو في نفس الصبي والعامي حتى يترسخ ولا يتزلزل. يعني أنه يلقن ثم يلقن ثم يلقن، ثم بعد ذلك يتفهم هذه المعاني وتتكرر عليه حتى ترسخ في قلبه. وليس الطريق في تقويته وإثباته أن يعلم صنعة الجدل في الكلام. يعني الجدل ليس من طرق التثبيت، بل يشتغل بتلاوة القرآن وتفسيره، هذا هو التثبيت. يحفظ القرآن ثم يفسره، وقراءة الحديث ومعانيه، ويشتغل بوظائف العبادات من صلاة وصوم وزكاة وحج وغير ذلك من العبادات التي شرعها الإسلام. فلا يزال اعتقاده يزداد رسوخا شيئا فشيئا بما يقرع سمعه من أدلة القرآن وحججه، وبما يرد عليه من شواهد الأحاديث وفوائدها، وبما يسطع عليه من أنوار العبادات ووظائفها. فكأنه يجمع بين العلم والعمل، يجمع بين حقائق العلم وأنوار العبادة، وبذلك يرسخ الإيمان وتعاليم الإيمان في قلبه، وبما يسري إليه من مشاهدة الصالحين من أهل العلم ومجالستهم وسيماهم وسماعهم وهيئاتهم في الخضوع لله عز وجل والخوف منه والاستكانة له. لأن من جاور السعداء يسعد كما يقول أهل العلم. فيكون أول التلقين كإلقاء بذر في الصدر، يعني كأن التلقين هذا هو أول بذرة توضع في الصدر والقلب. وتكون هذه الأسباب كالسقي والتربية له من حفظ القرآن وتفسيره وحفظ الحديث وعلومه والاشتغال بوظائف العبادات ومشاهدة الصالحين، كل هذا بمنزلة سقي هذه البذرة حتى تنمو، أو حتى ينمو ذلك البذر ويقوى ويرتفع ويرتفع شجرة طيبة راسخة أصلها ثابت وفرعها في السماء. وينبغي أن يحرس سمعه، يعني الطفل والعامي، أن يحرس سمعه من الجدل والكلام غاية الحراسة، فإن ما يشوشه الجدل أكثر مما يمهده. يعني الجدل يزعزع العقيدة ويشوش عليها. وما يفسده الجدل أكثر مما يصلحه. هذا كلام الإمام أبي حامد الغزالي رضي الله عنه، وهو يتكلم عن تجربة خاضها هو رضي الله عنه، ثم خرج منها سالما غانما.